الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الموضوع كما هو معلن بعنوان منهج السلف في تزكية النفوس، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأن مذهب أهل السنة والجماعة عبارة عن ثلاثة أمور، أو يجمعها ثلاثة أمور. الأول هو الأمور الاعتقادية، والثاني هو الأمور العملية، والثالث هي الأمور المسلكية أو المنهجية أو الأخلاقية. وكل هذا يمثل مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا رأى الإنسان كتب العقائد يجد أنهم يبدأون بالمسائل العلمية الاعتقادية، كمسألة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتعلق بذلك من أسماء الله وصفاته والإيمان والقدر، ثم بعد ذلك يعقبونه بالمسائل العملية التي تمثل المنهج، كمنهجهم من في تلقي الدين وفي فهمه وفي السمع والطاعة ولزوم الجماعة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد وفي الدعوة الله تبارك وتعالى، ثم يختمون ذلك بالمسائل المسلكية كما يعرفها بعض كثير من العلماء، وهي المسائل الأخلاقية السلوكية. فيذكرون ما يتعلق بالأخلاق وبالآداب، بلزوم العبادات وبالصدق والوفاء ونحو ذلك مما هو منصول بعقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب يمثل الجزء الأخير من معتقد أهل السنة والجماعة، وما يتعلق بتزكية النفوس. فكما أن لأهل السنة والجماعة منهجا في تلقي النصوص وفي فهمها، ولهم منهج أيضا في الاعتقاد، ولهم منهج أيضا في الفقه، ولهم منهج أيضا في الأخلاق وفي التزكية. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج كامل، لأنه يمثل الدين الصحيح، يمثل الإسلام الصافي قبل طروء المحدثات والبدع. وهذا كتاب ما يعنى بهذا الشطر أو بهذا الجزء من مذهب أهل السنة والجماعة. والكتاب كما سيأتي عنوانه بمنهج أهل السنة والجماعة في تزكية النفوس. ونبدأ إن شاء الله بمغدد مؤلف فليتفضل.
أما بعد، فهذه رسالة في بيان حقيقة تزكية النفوس وضوابطها وطرق تحصيلها في ضوء القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. ومن المعلوم لدى كل مسلم أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، ويفردوه بأنواع العبودية قولا وعملا واعتقادا، ويجتنب ما حرم الله عليهم. وهذه هي حقيقة تزكية النفوس التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الجنة دار من حقق هذه التزكية على وجهها الصحيح، والنار دار المعرضين عن حقيقة هذه التزكية علما وعملا.
نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا الذي بعث رسولا في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
وحاجة العبد إلى تحقيق هذه التزكية فوق كل حاجة، فهي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل سعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة على تحقيق هذه التزكية. ولما كانت تزكية النفوس بهذه المكانة العالية وحاجة الناس إليها ماسة، وبخاصة الدعاة إلى الله الذين ينشدون الخير ويحرصون عليه، جمعت هذه الرسالة وقد سرت فيها على طريقة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، بحيث يجعل بابا ثم يصدره بآيات وأحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم يعقب الباب بمسائل تبين مقصوده بالباب وتكشف عن مراده بتلك النصوص الشرعية. وهذه الطريقة في التأليف حقيقتها إظهار فقه القرآن والسنة في بيان المسائل التي ألف لأجلها، مع إلحاق نماذج من أقوال وأعمال الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، تبين فهمهم وتطبيقهم وامتثالهم للقرآن والسنة. وهذه الطريقة في العناية بالقرآن والسنة وفقه سلف الأمة تعصم العبد من انحرافات كثيرة في باب العقيدة أو الشريعة أو تزكية النفوس والأخلاق، لأنه من المعلوم لدى كل مطلع على التاريخ أن باب العبودية وتزكية النفوس قد حصلت فيه شطحات كثيرة وكبيرة، وعظمت فيه بعد القرون المفضلة، وإن كانت هذه المخالفات بدت بوادرها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنها لم تتفشى وتنتشر إلا بعد القرون المفضلة، كما هو الحاصل في البدع الاعتقادية، لأن الصحابة رضي الله عنهم أماتوا هذه البدع في مهدها.
نعم، المؤلف حفظه الله تكلم بأن منهجه في هذا الباب أو في هذا الكتاب على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أنه يذكر الباب ثم يذكر أدلة من الكتاب والسنة ويختار من أقوال سلف هذه الأمة بدأ من الصحابة رضي الله عنهم، ثم يذكر المسائل المهمة أو التي يريد إبرازها في قوله فيه مسائل على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي طريقة نفيسة في التأليف، يقلد فيها المؤلف الكلام وينبه على المراد، وذكر بأن تزكية النفوس قد حصل فيها خلل كبير، وهذا واقع، فإن ظهور التصوف والظهور المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى حتى خرجوا بهذه العبادة عن منهج أهل السنة والجماعة معلوم، وقد ظهر أوائل ذلك في عهد التابعين، ثم لا يزال هذا المنهج ينتشر ويستفحل، وذلك بسبب ضعف العلم مع مرور الزمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالخيرية تتناقص بمرور الزمان، وتناقص الخيرية يعني تناقص العلماء وقلة العلماء وكثرة المتكلمين فيما لا يحسنون. فهذا باب مهم، وباب الأخلاق والعبادة، وذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبرز هذا الباب وأن يبين منهج أهل السنة والجماعة في باب العبودية المتمثلة في الأخلاق والآداب وفي تزكية وتصفية النفوس. نعم.
جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر برجل ساقط من أهل العراق فقال ما شأنه؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا، فقال إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. وقيل لأسماء رضي الله عنها كيف،
لأن قلوب الصحابة كانت أقوى. يقول الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله هذا السقوط والغشي لأمرين، لقوة الوارد ولضعف إيش؟ ولضعف المستقبل. فالصحابة رضي الله تعالى الوارد هو الوارد، القرآن هو القرآن، لكن إيمان الصحابة وقوتهم أعظم ممن جاء بعده، ولكن لم تقوى قلوب من جاء بعده من التابعين على مثل هذه الزواجر والقوارع في كتاب الله تبارك وتعالى فسقطوا. فهذا ليس لكمالهم بل لكمال الصحابة، إذ كانت قلوبهم أثبت من قلوب من بعدهم.
وقيل لأسماء رضي الله عنها كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن؟ قالت كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. فقيل لها إن هؤلاء رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، هؤلاء لا، يعني هؤلاء غشي عليهم من غير إرادة منهم ولا تكلف فلا ملامة عليهم، لكن ليس هذا الغشي ممدوحا، إذ الممدوح أن يقوى قلب الإنسان حتى يتدبر ما في آيات الله تبارك وتعالى، ثم أن المقصود من هذه الآيات والزواجر هو أن يعمل الإنسان بها. نعم.
وذكر أن عائشة رضي الله عنها رأت أناسا يمشون ويتماوتون في مشيتهم،
تماوتون يعني يمشون الهوينة ويظهرون إيش؟ التماوت والتفقر والضعف.
فسألت عن هؤلاء فقيل لها نساق، أي أن هؤلاء عباد. فقالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال ابن رجب رحمه الله ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره.
نعم، أنكره أعيان الأئمة، هذا كلام ابن رجب رحمه الله، كلام ابن رجب. فالإمام أحمد في قصته المشهورة عندما أنكر عن الحارث المحاسبي وشدد عليه لما يعني كان يستعمله من ما يسمى بالخطرات والوساوس والكلام في أعمال القلوب بغير الكتاب والسنة، وإنما استحدثوا مقامات إيمانية وتكلموا بكلام لا يميزون فيه بين ما صح وما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا بأشياء من عند أنفسهم، فكانوا يجتمعون لأجل هذه الأمور القلبية والكلام بالخطرات والوساوس والأحمال والمراتب، مراتب الإيمان القلبية والأحوال الإيمانية. فأنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الأمر لأنه سير على غير طريق السنة. فقال رجل إلى الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، يعني إني أراك تحذر من الحارث المحاسب وأنت لم تسمع كلامه، فلعلك إن سمعت كلامه تغير رأيك، فإني أعرض عليك أن تأتي وأن تسمع ما يقول وتكون في حاجز بيننا وبينك. فقابل الإمام أحمد رحمه الله، فذهب إلى بيته، إلى بيت هذا الرجل، فجعل الإمام أحمد رحمه الله في زاوية من البيت وبينه وبين مجلسهم سترة أو ستار. فدخل الحارث المحاسبي واجتمع أصحابه فأخذوا يتكلمون، والإمام أحمد يسمعهم من خلف هذا الحاجز، فكأنما على رؤوسهم الطير، خشعوا وخضعوا ودمعت أعينهم وسكنت جوارحهم، وتكلم بكلام أثر في قلوبهم. فلما فرغوا قاموا من المجلس وخرجوا، فجاء هذا الرجل فرفع الستر فرأى الإمام أحمد يبكي متأثرا بما سمع، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ قال: بدعة بدعة، ألا أرى ألا تجالسك. وهذا دليل على أن المسألة ليس الدين بالذوق، بما يذوقه الإنسان أو ما يستشعر به، أو يقول جربت هذه الطريقة أو جربت هذا الأمر فرأيت أثرا في قلبي. القضية ليست بهذا، الدين لا يؤخذ بهذه الطريقة، من الأذواق وما يجده الإنسان في قلبه، أو من سياسة اتبعها، أو من رأي رآه، أو من عقل اجتهد فيه واخترعه. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، يؤخذ من النصوص. فهذه المسائل التي تعبد بها الله تبارك وتعالى، سواء كانت مسائل قلبية أو مسائل قولية أو مسائل فعلية، لا بد فيها من الدليل والانطلاق من الكتاب والسنة. ولذلك قال بدعة، وإن تأثر الإمام أحمد بما سمع وأنه كان كلاما يحرك القلب لكنه على غير الكتاب والسنة، فأنكر ذلك وقال: بدعة بدعة، أرى لك ألا أرى أن لا تجالسه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، ولذلك لا يقيس الإنسان الحق بما شعر به وقال: والله جربت هذه الطريقة، كما يفعله بعض الناس، يقول: جربت هذا الدعاء في هذا الوقت فرأيت له أثرا، جربت أن أصلي هذه الصلاة في هذا الوقت فرأيت لها أثرا، جربت أن أمشي وأفعل هذا الفعل والذي لم يأتي به دليل فرأيت له أثرا، فيجعل ما شعر به وما ذاقه وما وجده دليلا على صحة هذه الطريقة والسير عليها. وهذا ما وقع فيه أوائل من وقع في هذا في الخلل في هذه مسائل السلوك والأخلاق، هو أنهم جعلوا أذواقهم دليلاً ينطلقون منه في التعبد الله تبارك وتعالى، وهو الذي أنكره السلف. فقول الإمام ابن رجب، رحمه الله وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد، يعني مثل هذه الأمور. نعم.
وقد اتسع الخلق،
ما زال كلام في لابن رجب. نعم.
وقد اتسع الخلق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به تغليق القلوب بالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها
رياضة النفوس أي ترويض النفوس، ترويضها.
وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالواجب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه والوصول إلى رضا الله أن يتفقه في القرآن والسنة ويعمل بهما، وأن يتبعهما في جميع شؤونه، وأن يقتدي بمن أمره الله بالاقتداء به، وأثنى على طريقتهم ورضي عنهم وهم الصحابة والتابعون له بإحسان. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى آمرا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى آمرا باتباع سبيل المؤمنين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. ولما أمر الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين حذر من مخالفتهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم، المؤمنون هنا في هذه الآية هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه لم يكن ثمة مؤمن في وقت نزول هذه الآية إلا من الصحابة رضي الله عنهم، فهم المعنيون بالإيمان في هذه الآية. فهذا يدل على أن من اتبع غير سبيلهم في أي أمر من أمور الدين والأخلاق والسلوك كلها من أمور الدين أنه متوعد بالعقاب.
فهذه الأصول الثلاثة هي التي توصل إلى رضا الله جل وعلا، وهي التي توضح الطريق إلى الله.
توضح.
أحسن الله إليكم. وهي التي توضح الطريق إلى الله وتبين الأقوال والأعمال التي يحبها الله تعالى، والأقوال والأعمال التي يبغضها الله. فليس ثم طريق إلى الله تعالى سواهما. ومن خلال التأمل في فوائد الباب يتبين للقارئ منهج القرآن والسنة في باب تزكية النفوس وأعمال القلوب والعبودية والزهد، ويتبين له أيضا منهج السلف في هذه الأبواب. وقد ذكرت في هذه الرسالة 61 بابا، وأما الفوائد المجموعة في هذه الرسالة فقد بلغت 371 مسألة مستنبطة من النصوص الشرعية والآثار السلفية مع قصد الاختصار وبيان المقصود من الباب. وإلا فالشواهد من القرآن والسنة وأقوال السلف كثيرة جدا، وإنما اقتصرنا على ما يبين المراد ويدل على المقصود لأجل الاختصار والتذكير وعدم التطويل والتكرار. وقد قسمت هذه الرسالة إلى 5 أقسام، اشتمل كل قسم على مجموعة أبواب، ثم أردفت كل باب بفوائد علمية تبين المقصود من الباب. القسم الأول مقدمة في أبواب تزكية النفوس وأعمال القلوب والعبودية والزهد، وهي تعتبر ضوابط علمية في باب تزكية النفوس. القسم الثاني أهمية تزكية النفوس ومفهومها وطرق تحقيقها. القسم الثالث أهمية إصلاح القلب وبيان بعض أعمال القلوب. القسم الرابع أهمية العبودية وأنواعها. القسم الخامس أهمية الزهد ومفهومه مع بيان أبواب مهمة فيه. أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ولكل مسلم، وأن يجزي أهل العلم عني وعن كل مسلم كل خير. المؤلف سعدي محمود الشمري. قال وفقه الله: باب وجوب بناء تزكية النفوس على الكتاب والسنة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وفقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق. وهذا كله مبين في الكتاب والسنة. فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها كل من فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة. وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة، فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف.
عامة ما يقع فيه.
أحسن الله إليكم. عامة ما يقع فيه من الاختلاف.
ليش لا بدون تنوين؟ وهذا طريق العبادة. عامة ما يقع فيه من الخلاف إنما هو بسبب.
أحسن الله إليكم. وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف. وقال ابن القيم رحمه الله: من أحالك على غير أخبارنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل إلى دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. وقال ابن رجب رحمه الله: ومما أحدث من العلوم والكلام ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وقد اتسع الخلق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين بشيء. فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فيه فوائد: الأولى أن القرآن والسنة قد اشتملا على كل ما نحتاجه في باب تزكية النفوس. الثاني أن الدين قد كمل من كل جوانبه سواء في العقيدة أو الشريعة أو العبادة أو الأخلاق. الثالث أن القرآن والسنة هما الميزان في باب تزكية النفوس وجميع أبواب الدين. الرابع أن كل من ادعى أمرا في باب تزكية النفوس ولم يكن عليه دليل فهو مردود عليه. الخامس أن منهج أهل السنة والجماعة في باب تزكية النفوس مبني على الكتاب والسنة. السادس تحذير العلماء من البدع التي أحدثت في باب تزكية النفوس. السابع أن سبب البدع في باب تزكية النفوس هو البعد عن الكتاب والسنة.
نعم، هذا الباب هو أهم الأبواب لأنه بوابة الموضوع، والمؤلف وفقه الله ابتدأ به ليبين بأن تزكية النفوس مبنية على الكتاب والسنة، كما أن أحكام الصلاة والعبادات مبنية على الكتاب والسنة، وكما أن العقائد لا تؤخذ من الكتاب والسنة، فكذلك ما يتعلق بالتزكية وبالأخلاق وبالسلوك. وقد ذكر الآيات والأحاديث الدالة على أن خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا مأمورون بأخذ الدين عما جاء به أو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالكتاب والسنة، فيجب أن يتبع الإنسان الكتاب والسنة في كل أبواب الدين، ومن ذلك ما يتعلق بالسلوك. ونقل كلام الإمام الأئمة أهل العلم والسلف وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في أن السلوك والطريقة التي أمر الله بها، قالوا كل هذا مبين في الكتاب والسنة، فمسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد، أي كما أنك لا تأخذ مسائل الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر ونحو ذلك إلا من الكتاب والسنة، فكذلك لا تؤخذ مسائل السلوك والأخلاق والعبادات أي التعبد والتزهد إلا من الكتاب والسنة، وأن من حاد عن هذا الطريق فقد ضل سواء السبيل. وهذا هو باب البدع، فالباب الذي يلج منه الإنسان لطريق السنة هو هذا الباب، والباب الذي يولج المبتدع في بدعهم هو التنكب عن هذا الباب. فهذا هو الأصل الذي ننطلق منه، وهو أن يأخذ الإنسان دينه، ومن ذلك أن يأخذ المسائل المسلكية والأخلاقية من الكتاب والسنة، وأنه ليس ثمة طريق يمكن أن نخترع به أدباً أو خلقاً أو عبادة أو مرتبة أو مقاما إيمانيا سوى الكتاب والسنة. فكل ما يتعلق بهذا الباب يؤخذ من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ومن ضبط هذا الأصل واعتنى به وحققه سلم من البدع والأهواء، لأن البدع والأهواء هو التنكب عن هذا الطريق، وهذا أهم، هذا هو البوابة التي تفتح لك ما وراءها من الأبواب. نعم، فقد أحسن المؤلف البداء بمثل هذا، لأنه يرسم لك الطريق الذي يوصلك إلى المقصد.
قال وفقه الله: باب ما جاء في كمال هدي الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم الفضل واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال أبو العالي رحمه الله: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب.
الضرائب لا خطأ، منا من يؤدي الضرائب،
منا من يؤدي الضرائب ومنا من يخدم أهله. فكنا نختم كل ليلة فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن بنى الكلام في العلم والأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين.
فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع بدون واو، بدون والأصول.
أحسن الله إليك. فمن بنى الكلام في العلم
الأصول والفروع بدل الأصول والفروع، يعني الكلام في العلم والكلام في الفروع، ليس فقط في الأصول.
في العلم الأصول والفروع.
فمن بنى الكلام في العلم أصوله وفروعه، المراد يعني.
أحسن الله إليك. فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع.
لا، في العلم تقف الأصول والفروع. ما تصورت هذا؟
إيه،
بدل. فما الكلام في العلم الأصول والفروع.
بدل
عن إيش؟ العلم قد يقال من بنى الكلام في أصول العلم على كتاب السنة فقط من دون فروعه. وآخر يقول من بنى الكلام في علم في فروع. قال: فمن بنى الكلام على العلم أصول العلم وفروعه على كتاب السنة، بمعنى أنه يبنى الكلام في كل أبواب العلم أصوله وفروعه. إيه مجرورة، بس أنت تقول والأصول، تقول فما بين الكلام في العلم والأصول والفروع. لا، واو هنا ليس هناك واو.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. وقال رحمه الله: معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم على خير وأنفع
وأعمالهم خير بدون على، ما في على.
معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم. الأولى فيه فوائد: الأولى أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم فيه تحقيق رضا الله تعالى. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس في جميع أبواب الدين. الثالثة الحث على اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم في جميع أمور الدين، وهذا طريق أئمة الإسلام. الرابعة أن من اتبع هدي الصحابة رضي الله عنهم فقد أصاب طريق النبوة. الخامسة تقويم الصحابة رضي الله عنهم للمخالفات التي وقعت في أبواب تزكية النفوس. السادسة أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في جميع أبواب الدين أولى من الاقتداء بمن بعدهم.
نعم، هذا الباب يقول باب ما جاء في كمال هدي الصحابة رضي الله عنهم واقتداء بهم. الباب الأول وضعك على الطريق، قال لك بأن طريق العبودية والزهد والأخلاق هو طريق الكتاب والسنة لا غير، وهذا الباب يضبطك على سلوك الطريق. لأنك قد تسلك الطريق بذلك ثم تنحرف. ولذلك كأنه يقول لك بأن المنهج هو أن تستقي أخلاقك وآدابك وما يتعلق بهذه الأمور المسلكية من الكتاب والسنة. طيب، ما الذي يطرد لك فهم الكتاب والسنة؟ لأنك قد تفهم الكتاب والسنة ما لا يراد به. وإذا هجم كثير من الناس على الكتاب والسنة فحرفوه عن معناه وتأولوه على غير تأويله، فأراد المؤلف وفقه الله أن يقول لك بأن الكتاب والسنة لا بد أن يكون مقترنا بفهم الصحابة وعمل الصحابة، فإنه الميزان الذي يضبط لك سيرك على هذا الطريق. ويدل على أنه لا يفهم كتاب السنة إلا بفهم الصحابة، وأن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وآدابهم تمثل المسلك العملي لنصوص الكتاب والسنة. وذاك أمرنا نحن باتباعهم، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قيد الله المهاجرين والأنصار، لم يقيدهم بإحسان، وإنما قيد من جاء بعدهم. هذه تزكية عظيمة، ودل على أن من جاء بعدهم لا يكون مرضيا عنه إلا أن يكون متبعا للسابقين من المهاجرين والأنصار بإحسان، وهي الموافقة التامة. وهذه قضية مهمة جدا، ولذلك يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، كما أنه يستدل بالكتاب والسنة ويعمل ما دل فيهما على عمل السلف. فعمل السلف هو الميزان الذي يزن لك ويحقق سيرك على هذا الطريق، وأنك سائر على الدرب، لئلا يقول قائل أنا أتبع كتاب السنة قال الله كذا فيفهم منها فهم من عنده، أو يأخذ كلام متأولين فيتأول القرآن على غير تأويله. نعم.
قال وفقه الله باب،
وهذا يدل على أنه لا بد من النظر في أعمال الصحابة، في أخلاقهم، في أدابهم، في زهدهم، في عباداتهم، ليضبط أمره على هذا الطريق. ومن ترك هذا غلا، ومن تنكب عن طريقهم غلا في فهم الكتاب والسنة، لك ظهرت أمور بعد الصحابة رضي الله عنهم فيها غلو في التعبد وفي التزهد وفي التوكل وفي المقامات الإيمانية والقلبية، وهي مخالفة لطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قال باب أن الميزان بحسن العمل لا بكثرته. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو قصدا أن يكون ذلك على سبيل على منهاج الأنبياء وسنتهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى أحسن عملا أخلصه وأصوبه والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. وقال ابن سعدي رحمه الله فإن أهل السنة والجماعة المحض وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة.
تضاعف أعمالهم
مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فيه فوائد: الأولى أن الابتلاء والاختبار هو على حسن العمل لا كثرته. الثانية أن العمل لا يقبل ولو كان عظيما إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الثالثة أن أهل السنة تضاعف أعمالهم مضاعفة عظيمة، وذلك لتحقيقهم الإخلاص والمتابعة.
نعم، يقول باب أن الميزان بحسن العمل لا بكثرته، إن القضية ليس أن يكثر الإنسان من العبادة وأن يغلو في مثل هذه المسائل فيغلو في الزهد ويغلو في التوكل حتى يصل به إلى ترك الأسباب، وفي الزهد حتى يترك بعض ما أمره الله تبارك وتعالى، ويغلو في التعبد حتى يقوم الليل كله أو يصوم النهار كله ويصوم الدهر، فإن هذا ليس ميزان لصحة العمل ولا لحسنه، وإنما الحسن في الاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن صفة العمل الحسن أن يكون موافقا للسنة. وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس رأى بعض المتزهدة من عباد التابعين وأتباعهم يزيدون عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيمدحون هذه الطرائق، وكان لسان حالهم يقول أن هؤلاء أعبد من الصحابة. الكثرة ليست دليل وأمارة عن الحق، ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر في ذكر الخوارج، فقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقال بحيث ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، أي أن الواحد منكم يستحقر عمله وعبادته أمام هؤلاء. لماذا ذكر هذه الصفة؟ لئلا ينخدع الناس بكثرة عبادة هؤلاء فيظن أنه أمارة على الحق ودليل عليه. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام بأن أو أن الحق أنه يعرف بالاتباع والاقتداء، ولذلك لا يعتني الإنسان بكثرة عمله، وإنما لا بد أن يعتني أولا بحسنه، وذلك أن يكون موافقا للكتاب والسنة. وكما قال أبي بن كعب احرصوا، قال إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل وسنة، لأن يقوم الإنسان على النحو الذي قامه النبي عليه السلام، كان يقوم نصف الليل خير له من يقوم الليل كله، وأن يصوم يوما ويفطر يوما خير من يصوم الدهر كله، وهكذا.
قال باب أهمية بناء تزكية النفوس على العلم. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الأوزاعي رحمه الله سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال أفضل؟ قال العلم، فكرر عليه ثلاثا كل ذلك يقول العلم، ثم قال ويحك إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثير، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل يكون كلاهما موافقا للشريعة، فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة، وإلا كان ضالا عن الطريق، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه، وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق. وقال ابن القيم رحمه الله العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح، مغلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من الشيوخ العارفين، ولم ينهى عنه إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. وقال أيضا رحمه الله ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عن علي من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. وقال أيضا رحمه الله نواب إبليس في الأرض هم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله. فيه فوائد: الأولى أن تزكية النفوس لا تكون إلا بعلم لقوله تعالى يتلو عليهم آياته. الثانية أن أهل العلم هم أهل الخشية حقيقة. الثالثة فضل العلم والحث عليه وبيان ما يثمره. الرابعة أن العبادة القليلة مع العلم تنفع صاحبها بخلاف العبادة الكثيرة بدون علم قد تضر ولا تنفع. الخامسة أن طلب العلم من أعمال القلوب والجوارح. السادسة أنه لم ينهى عن طلب العلم ويزهد فيه إلا نواب إبليس في الأرض. السابعة أن طريق أهل السنة والجماعة في باب تزكية النفوس وسط بين أهل الغضب وأهل الضلال. الثامنة أن الجهل هو السبب الأكبر في منشأ البدع والوقوع بها.
نعم، يقول باب أهمية بناء تزكية النفوس على العلم، أي أن أصل ذلك العلم، وأنه لا فرق بين العلم وبين التزكية، بل العلم هو باب التزكية، وأن التزكية ينبغي أن تنبني على العلم، وذاك أزكى الناس نفوساً هم العلماء، لأن العلم هو الذي يورث الخشية، ويورث التقوى، ويورث الزهد، ويورث اليقين، ويورث التعبد، ويورث كل المقامات الإيمانية، والمناهج المسلكية والأخلاقية والأدبية، فهذا هو السبيل، وذلك أتقى الناس لله أعلمهم بالله. ولما قام بعض الصحابة رضي الله عنهم فخرج أو ففعلوا بعض الأمور التي لم يفعلها النبي، حتى قال أحدهم لما سأل عن عبادتي: أما أنا فأنام ولا أقوم، فأقوم ولا أنام. قال أما الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أكل لحم. وقال رابع: أما أنا فلا أتزوج النساء. غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقالات التي خرجت عن سنته، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا، فماذا قال؟ قال: إني أعلمكم بالله وأعظمكم له خشية، أي لكوني أعلمكم بالله لا بد أن أكون أتقاكم له وأخشاكم له وأعظمكم عبادة. وذلك قال: إني أعلمكم بالله وأعظمكم له خشية، فبين بأن العلم هو الذي تنبني عليه التزكية، وأنه لا يقول قائل: لا، التعبد هناك عباد وزهاد، أو هناك عباد وعلماء، لا، العلماء هم العباد، هناك زهاد وعلماء، العلماء هم الزهاد، هناك علماء وعارفون، العلماء هم العارفون، فالعلماء هم العارفون، هم الزهاد، هم العباد، هم المجاهدون، هم الفقهاء، هم الأئمة، فكل باب من أبواب الخير هو في العلماء، ولا يمكن يكون ثمة عابد أعظم من عالم، إلا أن يكون العالم قد فرط، يكون عالماً بمعنى أنه يعلم، لا أنه يعمل بعلمه. أما العلماء الذين يرادون عند إطلاق العلماء وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل به، فهؤلاء هم الزهاد وهم العباد وهم الأولياء وهم الأتقياء. وهذا باب مهم، لأن بعض الناس يظن أن الإنسان قد يكون عابداً بدون علم. كيف يكون عابداً بلا علم؟ كيف بنى عبادته بلا علم؟ وذلك كان السلف رحمه الله ينهون من قام يعظ الناس ويذكرهم ويعظهم ويتزهد بلا علم. وقال الأوزاعي: من عمل بلا علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. نعم، هو مخلص لكن ليس على سبيل وسنة. فأراد المؤلف وفقه الله أن يبين بأن تزكية النفوس لابد أن تكون مبنية على العلم، وهذه قضية غاية في الأهمية. فعباد المسلمين هم العلماء، وزهادهم العلماء، أزهد الناس العلماء، وهذا معنى قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما ذات حسب. فدل على أهل الخشية الحقيقية هم العلماء، وأن العلم الصحيح إذا كان المعلوم صحيحا والقصد حسنا، هذا هو الذي يورث المقامات الإيمانية كلها. نعم.
قال وفقه الله: باب ما جاء في فضولة التعبد على جهل.
وقد والمؤلف وفقه الله نبه على أن هناك من يزهد في العلم، بل يرون أن العلم يقسي القلب. وأذكر من باب الفائدة أني كنت أقرأ في إدارة عرض العقل والنقل، فجاء بعض المتزهدين ممن أحسبه من أهل الخير، فناظر الكتاب فقال: هذا يقسي القلب. قلت: بل هذا يقوي القلب ويعظم الإيمان بالله ويبصر الإنسان بما هداه الله جل من الحق. فهؤلاء يظنون أن العلم، وذاك قالوا العلم بالعقائد يقسي القلوب، وبالفقه والنظر في الخلاف يقسي القلوب، هذا هو الذي يورث القلوب خشية وإيمانا. وأين من يعبد الله على بصيرة ويتعبد الله عز وجل على علم، ويقول: يا رب عبدتك بما ظهر لي من الحق وقد تحققت من هذه المسألة، فأكبر بعلم وأضع يدي بعلم وأصلي بعلم وأزكي بعلم وأعظ بعلم وأتعبد بعلم وأقوم بعلم وأتزهد بعلم وآمر بعلم وأنهى بعلم، ويترسم أو يرتسب طريق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، فهو على بينة من أمره وعلى بصيرة. أين هذا ممن يعبد الله عز وجل تقليدا؟ وإذا قلت له لما رفعت يديك حذو من كبير؟ قال لا يعلم الدليل. طيب لما لا تزكي الحرية؟ قال والله ما أدري، سمعت فتوى. أين هذا من عبد الله على بصيرة فتعبده؟ لا شك أن هذا أعظم بكثير ممن عبد الله عز وجل من غير أن يكون موقنا بما يفعله. وذاك أهل العلم هم أهل اليقين بالله وأهل العلم بالله، فإذا عملوا شيئا عملوه على بصيرة، وقد اجتهدوا في قصد في معرفة مراد الله، وأرادوا أن يحققوا ما أراده الله على الحقيقة بالاجتهاد. أين هذا من عبد الله عز وجل على ما ورثه أو ما تعلمه أو ما تلقاه من غيره من غير أن يكون على بينة من أمره ولا على بصيرة؟ لذلك قال جل وعلا في ختام سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو على بينة وعلى علم. ليس أدعو الله عز وجل، القضية ليست تدعو الله، بل أن تدعو على بصيرة. ليس القضية أن تعبد الله وأن تتزهد، بل أن تتزهد على بصيرة، والبصيرة إنما هي العلم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن
النبي أعد الباب
قال باب قال وفقه الله باب ما جاء في خطورة التعبد على جهل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال ابن سيرين رحمه الله: إن قوما تركوا العلم فاتخذوا محاريب وصلوا فيها وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا. فلا والله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد منه أكثر مما يصلح. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فيه فوائد: الأولى الفرق بين فقه العلماء وفقه العباد. الثانية بيان ما يثمره فقه العلماء وما يثمره فقه العباد. الثالثة خطورة التعبد بغير علم. الرابعة أن العلماء هم المرجع دون العباد. الخامسة أن العلم هو أقرب الطرق للوصول إلى العبودية ورضا الله تعالى. السادسة أهمية العلم وأنه يحجز صاحبه عن مواطن الهلكة. السابعة أن الشرع لما رغب في العلم بيّن أمثلة لخطورة الجهل على العباد.
نعم، باب ما جاء في خطورة التعبد على جهل. وذكر المؤلف قصة الذي قتل 99 نفسا، وبين وقال في الفوائد: الفرق بين فقه العلماء وفقه العباد. العابد قال ليس لك توبة، حال بين الناس وبين التوبة، وحجر رحمة الله تبارك وتعالى، وأفتى بلا علم، وصد عن سبيل الله. ثم ما الذي أورثه ذلك؟ أورثه أن وقع هذا السائل في محرم. وذلك قال المؤلف في الثانية: بيان ما يثمره فقه العلماء مثل فقه العباد. فقه العباد أورث إيش؟ معصية زائدة، فأكمل بهذا العابد 100. فهذه ثمرة علم العباد بلا علم. وأما العلماء فقالوا: من يحول بينك وبين التوبة؟ فرغبه طمعه في الله لأنه عارف بالله، وأمره أن يرحل عن المكان الذي هو فيه. وكانت الخاتمة والثمرة أن غفر الله له، وأن حصن الله بهذه الفتوى دماء المسلمين في وقته، إذ لم يقتل أحدا بعد هذه الفتوى. وهذا هو الأصل، أن التعبد على جهل يورث شرا ويورث بدعة، وأهل البدع إنما تعبدوا الله على جهل. فكل أهل البدع مشتركون في هذا الأصل، أنهم تركوا العلم وأخذوا يأخذون الدين من مما سوى الكتاب والسنة، وكله يجمعه الجهل، كل ما سوى الكتاب والسنة هو الجهل، كما قال تبارك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قسم الله الحكم إلى قسمين، حكم الله وحكم الجاهلية، فدل على كل حكم سوى حكم الله فهو حكم الجاهلية، ومن ذلك أحكام المتعبدين المتزهدين على غير هدى، وكما قال المسلمين فإن الواحد منهم يفسد أكثر مما يصلح. وهؤلاء العباد بلا على جهل خرجوا على الأمة بأسيافهم، ويدل على أن الجهل ليس فقط أن يقود الإنسان إلى الضلالة، بل قد يحمله إلى سفك دماء الأمة واستباحة ما حرم الله، كما فعل الخوارج، تعبدوا على جهل وانتهى أمرهم إلى تكفير المسلمين حتى عدوا كلاب النار، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وصار حكم الله عز وجل في هؤلاء أن يبادوا وأن يستأصلوا حتى لا تبقى منهم عين تطرف. السبب أنهم تعبدوا على جهل، ولو كانوا علماء أو كان عندهم شيء من العلم لحجزهم عن هذه الضلالة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله، إن كان هناك السماء. نعم. سبب وإيش؟
سبب بكاء القصة
اللي حكيتها. يعني كلام مؤثر، كلام في الخطرات والساس مؤثر، القلوب تتحرك في الرقاق. السؤال، الرجل، الناس تنظر للتمثيليات والأفلام ويعلمون أنها فيلم ولا يعلمون أنها فيلم؟ يعلم أنه ممثل فيلم، لماذا يبكون في ختام الفيلم إذا جاء مظهر مؤلما؟ أمر طبيعي، فطرة. الإنسان يعرف أن هذه قصة تمثيلية ليست حقيقة، مع ذلك يتأثر بذلك. فلو سمع هذا الكلام الذي يرقق القلب والمقامات الإيمانية على الغير، قد يرق قلبه ويبكي ويدمع، لكن ليس على هدى ولا على بين. وإذا كان يورث ويش ترك وهجر الكتاب والسنة، وأن يستقل الإنسان دينه من هذه الأمور حتى ينحرف عن سواء السبيل. استفتي قلبك فيما اشتبه عليك أمره، فإن اختلف العلماء على قولين، والرجل بعد التحقيق المسألة لم يهتدي إلى أحد القولين، فلينظر إلى أي القولين يميل إليه قلبه بلا هوى. هذا مراد
استدل بالحديث، يعني استدلال خاطئ على اتباع الهوى.
بعدين إذا كان استفتي قلبك تبع، إذا ما الحاجة لكتاب السنة؟ لا، الآن احنا نقول ماشي لنمشي على ما يقول هذا، استفتي قلبك، هل مراد أن يرجع إلى قلبه؟ إذا ما الحاجة لكتاب السنة؟ خلاص نرجع إلى قلوبنا وانتهى الموضوع. لا حاجة إلى أن يبعث الله رسولا، ولا أن ينزل كتابا، ها، ولا أن يقول هذا حلال حرام، بل مرجع إلى القلوب. فهل يقول هذا الشخص هذا الكلام؟ يقول لا. طيب فرق لنا، قول إذا فرق لنا بين ما يجب أن نتبعه ولا نحكم ولا نتبع قلوبنا فيه، وما إيش نتبع قلوبنا فيه. الحديث عام، عطنا الدليل الفارق بين مسائل الفقه أنها إيش تتبع الدليل وتلك تتبع أمور قلبية. لا، حديث واضح، حديث عام، استفتي قلبك ونفتاك المفتون، أي قد يفتيك الإنسان بشيء وأنت في قلبك حزازة منه، لأنك لم تطمئن إلى فتواه لعدم موافقة الدليل أو لوجود قول آخر، فحينئذ يجب أن يتبع إنسان ما يراه حقا. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.